بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، تعددت نعمه وتتابعت آلاؤه سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، وصفوة الله من خلقه أجمعين، وحبيب رب العالمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الليلة ليلة الجمعة معشر المحبين، ليلة الجمعة العامرة بكثرة الصلاة والسلام على نبي الهدى وسيد الورى وإمام الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، تعمر فيها القلوب حبا له، فتفيض الألسنة صلاة وسلاما عليه، مستشعرة قوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي، صلى الله عليه وسلم. تهتف الألسنة وتنبض القلوب حبا وصلاة وسلاما على من عمرت القلوب بحبه صلى الله عليه وسلم، منتظرة طامعة مشتاقة في ذلك الأجر العظيم والموعود الكريم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، فصلى الله ربي وسلم وبارك عليه ما تتابع الليل والنهار، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الأطهار وصحابته المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المباركون، في مدارستنا لكتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقف بنا الحديث في الدرس المنصرم عند الباب الثاني من أبواب القسم الثاني من الكتاب المتعلق بحقوقه العظيمة عليه الصلاة والسلام على أمته، وهذا الباب الثاني جاء يحمل عنوان المحبة له عليه الصلاة والسلام، المحبة التي هي جناح الطائر بل رأسه وقلبه الذي يحلق به العبد في عبوديته لربه وطاعته لنبيه صلى الله عليه وسلم. وبدأ المصنف رحمه الله بالمحبة بعد الإيمان به عليه الصلاة والسلام، لعلمنا جميعا أنه لا تمام في الانقياد ولا كمال في الامتثال ولا استقامة في المنهج في الاستنان بشيء أعظم من بنائه على قواعد الحب في القلوب لنبي الأمة صلى الله عليه وسلم. فكل من كانت محبته أصدق كانت طاعته أكمل، وكل من كان أوفر حبا في قلبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى سنته أقرب وإلى طاعته أصدق، وفي الأخذ بمنهجه وهديه صلى الله عليه وسلم أتم وأكمل. عندما نتحدث عن اتباع السنن والاقتداء والإتساء وعن منهج كريم نريد أن نعيشه في الحياة في ظلال سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المدخل ها هنا، والخطوة الأولى تبدأ من حب عظيم ينبغي أن يتوفر في القلوب له عليه الصلاة والسلام. تقدم في المجلس المنصرم في بعض النصوص الشرعية التي تدل على لزوم محبته عليه الصلاة والسلام، وأن الحديث عن حبه صلى الله عليه وسلم ليس فضلا يدعى إليه ولا كمالا ننشد الوصول إليه ولا مرتبة عليا يحث الناس على الوصول إليها، بل هو واجب حتم متعلق بأصل الإيمان. لا إيمان لمن لا حب له، ومن كان في حبه أعظم كان في إيمانه أكمل، عن لزوم واجب محتم نطقت به نصوص الشريعة. أنت مسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن يجب أن يكون حبهما لهما في قلبك أعظم المكانة، وأن يكون الحب الوافر في القلب هو المنطلق الأساس. فإن لم يكن كذلك فلا بد من العودة إليه، لأنه الخطوة الأولى. عندما ينطلق العبد ممتثلا مؤديا للواجبات منكفا عن الحرام ولا يزال في محبته ضعف أو خلل أو قصور، فثمة مدخل كبير سيلج منه الشيطان، ومن ثم فستجد قلوبا يتسرب إليها الضعف والوهن، ستجب قلوبا يتسلط عليها الشيطان، فهي سرعان ما تستجيب للحرام أو ترتد على الأدبار أو تتعلق بالهوى والشبهات والشهوات. والسبب أن بناء المحبة لم يكتمل بعد. عندما تأتي النصوص الشرعية لتقول لي ولك يا عبد الله ابدأ أولا بحب لله وحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه تأسيس للمنطلق الأول والبوابة التي ندخل منها إلى ساحة الإيمان والعمل الصالح وإلى مدرج كبير يتفاوت فيه العباد، لكنهم ينطلقون من العتبة ذاتها من إيمان يوجب عليك حبا عظيما. الحديث عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في طيات فصول هذا الباب حديث عن هذا المنطلق الأساس، مضى بكم في ليلة الجمعة في الدرس المنصرم قول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال المصنف: فكفى بهذا حظا وتنبيها ودلالة وحجة على إلزام محبته ووجوب فرضها وعظم خطرها واستحقاقها له عليه الصلاة والسلام، إلى أن قال: ثم فسقهم بتمام الآية وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله. كانت هذه الآية مفتتحة هذا الباب الذي ساق فيه المصنف عددا من النصوص. وقف بنا الحديث بنا في حديث أنس رضي الله عنه في قوله عليه الصلاة والسلام، في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نعود إلى تتمة الباب والفصل الذي عقب به المصنف رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المجلس 132 من مجالس تدارس كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام، وبأسانيدكم المتصلة إلى القاضي العلامة أبي الفضل عياض بن موسى ابن عياض بن عمرون اليحصبي الأندلسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال في الباب 2 من القسم 2 في لزوم محبته عليه الصلاة والسلام: وعن أنس رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام قال: 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار.
هذا الحديث الذي وقف بنا في المجلس المنصرم درسنا، وهو حديث صحيح أخرجه الشيخان الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى في الصحيحين، يقول صلى الله عليه وسلم: 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. هل للإيمان حلاوة؟ وما معنى الحلاوة التي يذكرها النبي هنا عليه الصلاة والسلام؟ يقصد أن شيئا أعظم من تحصيل مجرد الإيمان يمكن أن يجده بعض العباد. الكل مؤمن، لكن فرق بين مؤمن وآخر، بين مؤمن وجد حلاوة الإيمان ومؤمن لا يزال في أولى درجاته وعند بدايات عتباته. إن رمت عبد الله أن ينعم الله عليك فتتذوق حلاوة الإيمان، هي حلاوة يعني هي لذة وطعم مستطاب، لكنه ليس بذوق الأفواه، لأن الإيمان مقره القلب، فالحلاوة فيه حلاوة قلب، هي سعادة إذن، هي انشراح صدر، هي أنس، هي بهجة، هي سرور، رغم ما قد يكتنفك في الحياة من حولك من ضيق عيش أو قلة ذات يد أو فقر أو حاجة أو مرض أو شيء من تقلص ظل الحياة ومتاعها مما تجده قد انبسط على بعض الناس من حولك. لذة القلب وسعادته وأنسه وفرحه ليس فيما يظنه كثير من الناس، لكنه فيما دل عليه الحديث. تريد حلاوة الإيمان، تريد هذا المعنى العجيب الذي لا يجده كل من حصل الإيمان، لأنه صلى الله عليه وسلم علقه بهذه الأمور الثلاث. إذن هي مقومات لمن أراد، لمن رام أن يتذوق هذه الحلاوة ويتقلب في نعيمها، هي مقومات أسس لدعائم الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم في أولاها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أما لاحظت، هو لا يطلب منك الحب، هو يطلب منك أن يكون الأحب، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لأنه لا ينكر أحدا أنه بمقتضى بشريته وله قلب ينبض وله مشاعر تسكن القلب، فإذا لا بد له من حب محبوب. هذا لا يفارقه إنسان، قد يحب مالا، متاعا، شخصا وإنسانا، زوجة أو والدا أو والدة أو أبا أو ابنا، شيء ما في الحياة لا بد أن يحبه كل أحد، أنا وأنت. ليس المطلوب إخلاء القلوب من حبها لما تحب، هذا مستحيل، وليس المطلوب قطع كل شيء من صلات الحب في قلوب البشر، هذا أيضا متعذر وتكليف لما لا يطاق. لكن المطلوب أن تحافظ على حب ما تشاء ومن تشاء وبقدر ما تشاء، ولكن إن أردت أن يكون لك نصيب من حلاوة الإيمان فعليك أن تتخذ القرار أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. سأسألك، هل تحب الله؟ ستشير برأسك بلا تردد النعم. هل تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لن يتردد أحد إلا أن يقول نعم، وليس له سوى هذا الجواب. في حديثنا عن حلاوة الإيمان ليس المطلوب أن تحب، هذا حاصل، المطلوب أن يكون هذا في أعلى درجاته. ليس المطلوب حب الله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام، بل المطلوب أن يكون في قلبك الأحب. هذا هو التحدي الكبير، وسيكون عندئذ حب كل شيء سواهما في الحياة يأتي ثانيا وثالثا ورابعا وعاشرا. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ولهذا بسط طويل سيأتي في بعض الأحاديث القادمة بيان لمزيد متعلقات بهذه اللفظة العظيمة. إذن هذا سر كل إنسان بينه وبين الله، في بيان قدر ما يحمل من الحب في قلبه لربه ولنبيه عليه الصلاة والسلام. ولك أنت أن تختبر نفسك بنفسك من قبل أن ينكشف الغطاء وأن يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. سينكشف كل شيء، وسيعلم كل عبد عندئذ بميزان مقدار ما حمل في قلبه طيلة حياته من حب لربه وحب لنبيه عليه الصلاة والسلام. الميزان عندك الآن، وليس بوسع أحد أن يعرف هذا إلا أنت. وعندئذ أيضا سيلزمك أن تعالج ما قد تجد من قصور وضعف وخلل. جرب نفسك وانظر واختبرها، أتجد إقبال نفسك وسرور فؤادك وانشراح صدرك لكل ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مقدما عندك محبوبا مستطابا عن طيب نفس وانشراح صدر وطيب خاطر في كل شيء؟ أتقوم إلى الصلاة مثلا من على الفراش وتترك لذيذ النوم مع شدة التعب والحاجة إلى ذلك الفراش الوثير؟ ما تتركه إلا حبا لله، لأن منادي الأذان يقول حي على الصلاة. تجاهدك نفسك في بعض المواضع أمام موقف يستدعي حفاظا على سنة أو ثباتا على مبدأ أو استقرارا على خلق كريم، فتزل بك عواصف الهوى والشهوة ذات اليمين وذات الشمال، فيقوم قائم الحب الصادق في قلبك أنه لا شيء أحب إليك من اتباع السنة واقتفاء الأثر ولزوم الواجب والاحتكام إلى شريعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه وأمثالها هي مواطن ينظر فيها أحدنا لنفسه في المرآة، فيجد توفر الحب الصادق في قلبه لربه ولنبيه عليه الصلاة والسلام. هذه أولى الخطوات، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.
قال ثانيا وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهذا فرع عن محبة الله، فمن أحب الله كان سائر ما يحب متفرعا عن حبه لله، فإن أحب فلله وبالله، وإن أبغض أيضا فلله. لا يمكن أن تزعم أنك تحب الله ثم أنت تحب شيئا يكرهه الله أو يبغضه أو يسخطه جل في علاه. لا يمكن أن تثبت لي حبك لنبيك صلى الله عليه وسلم ثم أنت تتنكب عن قصد وإصرار وعم، تتنكب سننه وتنبذها خلف الظهر بلا مبالاة. لا يمكن أن تقنعني بحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنت تنبذ صحابته العداء عياذا بالله، أو تتخذ موقفا مغرضا من آل بيته وصحابته عليه الصلاة والسلام. من أحب الله وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق في محبوبات قلبه من هذا الحب لأنه الأصل. فإذا أحب إنسان إنسانا فكلما كان حبه لله أصدق، كان سبيل حبه لخلق الله مبنيا على حبه لله. فإن أحب مرأة ففي الله عز وجل، أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومعنى ذلك أن يكون سبب المحبة والموالاة قائما على قدر المحبوب في حبه لربه وطاعته وتقواه. يزداد حبك في قلبك لكل عبد تراه على طاعة الله أمثل ومن الله أقرب، تحبه وليس بينك وبينه مصلحة ولا قرابة ولا نسب ولا شيء من أغراض الدنيا، لكنه وقع في قلبك موقع الحب لله عز وجل. يقولون إن من علامات الحب لله وفي الله أنه لا يزيدها بر ولا ينقصها جفاء، فإن جفاك أو وصلك كل ذلك عندك سيان، لأنك ما أحببته لوصلة وصلك بها ولن تبغضه أيضا لجفوة سيجفوك بها. قال عليه الصلاة والسلام في ثالث هذه الخصال: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، لأن الأولى نقيض الآخرة. فمن أحب الله وكان حب الله أعظم شيء في قلبه، كان أبغض شيء إليه ما يهدم أصل التوحيد وهو أعظم حقوق الله. يسأل عليه الصلاة والسلام عن أعظم الحقوق، عن أفضل الإيمان، عن أفضل الأعمال، فيقول: إيمان بالله أوجب الواجبات وأعظم الحقوق ورأس الإيمان وأعظم شعب الإيمان لا إله إلا الله. ويسأل عليه الصلاة والسلام عن أكبر الكبائر وأفجر الفجور ورأس المحرمات وأعظمها، فيقول: الشرك بالله. عندما يقبح في قلب العبد الكفر في الله، الكفر بالله جل جلاله، سيقبح عنده كل من اتصل بهذه الخصلة البغيضة، فيكره الكفر ويكره العودة إليه أو الاقتراب منه أو التشبه بأصحابه أو موالاتهم على رغم عدائهم للدين. كل ذلك يأتي في قالب الحب الصادق لله جل جلاله. ثلاثة الخصال جاء فيها الشاهد في قوله: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وفيه مقصد المصنف رحمه الله من بيان لزوم محبة النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي التي بين جنبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر رضي الله عنه: والذي أنزل عليك الكتاب، لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر.
الآن،
الآن يا عمر.
هذا الحديث الذي أخرج البخاري رحمه الله من أعجب الحوارات بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل ليس أي صحابي من صحابته، إنه عمر رضي الله عنه. في حوار صريح يقول عمر مبتدئا خطابه للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي التي بين جنبي. أرأيت؟ هذه مصارحة لا مواربة فيها، جاء عمر يعلنها صراحة. ما احتاج إلى أن يزعم شيئا لا يرى نفسه بلغ الوصول إليه. لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي التي بين جنبي. فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بحزم لا محاباة فيه، قال: لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. يعني بقي عليك يا عمر حتى تحقق المرتبة السنية أن تزيل هذا الذي بقي. قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فعندئذ تأتي المعالجة الحاسمة من الفاروق عمر رضي الله عنه بلا تردد ليقول: والذي أنزل عليك الكتاب لأنت أحب إلي من نفس التي بين جنبي. فقال له: الآن يا عمر. الله الله، والله ما تدري مما تعجب. أتعجب من صراحة عمر وجرأته رضي الله عنه في التعبير عن شيء قد يكون خللا، لكن هي الخطوة الأولى للمعالجة، مصارحة النفوس والوقوف على ما يحتاج إلى العلاج والإمساك بمواطن تلك القضايا التي تحتاج إلى مشرط جراح وعلاج طبيب. يقول: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. ويكون النبي عليه الصلاة والسلام في جوابه لعمر، وهو يدري ما عمر رضي الله عنه، يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. ثم هذا العجيب في موقف عمر رضي الله عنه ثانيا، هذا الملاك العجيب، هذا النفاذ في تصرفه في أمر قلبه، وكأنما هو شيء بيديه يتحرك ليقول رضي الله عنه: والذي أنزل عليك الكتاب لأنت أحب إلي من نفس التي بين جنبي. سطوة عمر رضي الله عنه على قلبه واقتداره على اتخاذ القرار وجرأته وقدرته رضي الله عنه إلى أن يعيد موازنة مشاعر القلب وأن يرتب المحبوبات ويتخذ القرار في ساعتها، هذا يدل على أن مشاعر القلب التي تقودنا ولا نقودها إنما يملك زمامها من آتاه الله ثباتا ورسوخا وقدم صدق ومنزلة عجيبة. هذا عمر يقود مشاعره ولا تقوده، فهو الذي يرتبها فيقول: أنت الآن أحب. وكان صادقا في الأولى وهو صادق والله في الثانية، لما صدق ابتداء ليعلن أنه لا يزال يجد حب نفسه أعلى درجة، فلما وجد المسألة لا تقبل المفاوضة نفذ رضي الله عنه إلى صميم القلب لينزلها دون تردد، لينزل نفسه من قلبه دون تردد، ينزل نفسه. تدري لما؟ لأن الأوجب أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المنزلة أعظم من نفسه، وفعل رضي الله عنه، فعلها عمر. فهل أفعلها أنا وأنت؟ القرار لي ولك، وبيسع كل واحد منا أن يفعل ذلك، لكن إذا أردت أن تفعل فعليك أن تكون صريحا كما كان عمر رضي الله عنه، صريحا مع نفسه، صادقا مع ربه، أصدق مع نفسك لتكتشف ما بداخلها، ثم إذا وجدتها ستملك الحزم يقودك في ذلك إيمان صادق وحب عظيم واستحضار لمثل هذه النصوص. تدري ما الذي جعل عمر يعود إلى قلبه فيعيد الترتيب من جديد داخل قلبه ويعيد منازل المحبة داخل القلب؟ لأنه سمع: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. سمعها فعالج وأعاد الترتيب، وقد سمعتها أنت الآن، فهل لك أن تعيد الترتيب وتعيد إلى قلبك منازل المحبوبات داخلها ليكون البشر مرتبين فيها كالتالي: أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ضع ثانيا وثالثا ما تشاء لمن تشاء، ضع والديك وزوجتك وأولادك ومن تحب من خلق الله عز وجل، لكن لا يمكن أن ينازع في حب البشر أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما نقول في حب البشر، لأن حب خالق البشر ورب البشر وإله الناس أجمعين أن يكون سلطان الحب في القلب أجمع، فإذا أحببنا الله فبحب الله أحببنا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولحبنا لله جعلنا حب رسوله صلى الله عليه وسلم أعظم المحبوبات بعده، لأنه لا يمكن إلا أن تفعل ذلك. من استولى حب الله على قلبه ووجد حب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بتلك المنزلة، ليس له والله إلا أن يجعل حب رسوله صلى الله عليه وسلم أولا قبل كل شيء. قال: الآن يا عمر. وعمر رضي الله عنه بذلك نال تلك المنقبة. ولاحظ كيف اشتمل الحديث على الجمل من مصارحة فمعالجة فاتخاذ قرار، ثم انقلب الحديث في آخره إلى شهادة ومنقبة وثناء. عمر رضي الله عنه زعم أنه فعل، ولأن ذلك غيب ومن عمل القلب ولا يطلع عليه إلا بالوحي، فقد قال صاحب الوحي عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر. فقد كان عمر مثالا للبشر عندما نجح أحدهم في جعل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على حب النفس، فنالها شهادة بقوله: الآن يا عمر.
قال رحمه الله تعالى: قال سهل رحمه الله تعالى: من لم يرى ولاية الرسول عليه الصلاة والسلام عليه في جميع الأحوال ويرى نفسه في ملكه عليه السلام لا يذوق حلاوة سنته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. الحديث.
يقول سهل: من لم ير ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم عليه في جميع الأحوال ويرى نفسه في ملكه عليه الصلاة والسلام. يرى نفسه في ملكه يعني يجعل أمره ونهيه تبعا لأمر ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو تماما على حد قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وقوله صلى الله عليه وسلم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا جاء أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أمر لك ولا لنفسك ولا لهواها ولا لأحد عليك أن يكون مقدما على أمر ربنا وأمر نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول سهل رحمه الله: من لم يرى نفسه في ملكه عليه الصلاة والسلام لا يذوق حلاوة سنته. هذه مناطة بتلك، فاجعل نفسك وأمرك وزمامك وقيادك تبعا لسنته، ستذوق والله حلاوة سنته. تدري ما المراد؟ أن تكون السنة حاكمة لك في الحياة، أن تكون المعيار، أن يكون القرار عندك أن تفعل أو لا تفعل هو العود إلى السنة، فإن رأيتها مضيت وإن غابت عنك أحجبت. عندما تكون السنة حاكمة سترى نفسك في قولك وفعلك وحركتك وسكنتك وقيامك وقعودك وطعامك وشرابك في البيت وخارج البيت، بل في حياتك ومماتك أن تكون السنة حاضرة حاكمة، أن تكون آمرة ناهية. من بلغ هذه المرتبة يقول: من لم ير نفسه في ملكه لا يذوق حلاوة سنته صلى الله عليه وسلم. للسنة حلاوة، هي فرع عن حلاوة الإيمان. ويقصدون بها في هذا السياق أيها الكرام أن المحبين في تطبيقهم للسنن ليسوا يبحثون عن مجرد الأجر والثواب لأنها سنن، بل هم يستمتعون بها رعاك الله وهم يطبقونها. يشعر أحدهم إذا ما حظي بسنة وشرفه الله بتطبيق سنة في أي باب من أبواب الحياة أنه يجد متعة ولذة لأنها سنة. دافعه في ذلك أنه يجد نفسه في موقع من الحياة شبيها فيه بصنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه عنده بحد ذاتها متعة، أن يبلغ مرتبة وموقفا وصنيعا وتصرفا في الحياة يجد فيه له شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولك مواضع ستأتي عقب درس أو اثنين إن شاء الله في ذكر مواقف السلف في صنائعهم في مواقف حياتهم، كانوا يجدون متعة. فللسنة حلاوة، حلاوتها متعة فضلا عن الأجر والثواب. إذن ما كان مندفعهم ولا منطلقهم في تطبيق السنن هو مجرد البحث عن الثواب والأجر والحسنات، هذا موجود نعم وهذا دافع ولا شك وهذا حافز. فإن العبادة التي يعتنى فيها بالسنن وتطبيقها بدقائقها وصغائرها أعظم أجرا من العبادة التي يستوفى فيها الواجب دون بعض سننها. لا شك العبادة أكمل كلما كانت سننها أوفى، لكن المحبين لهم في تطبيق السنن أيضا دافع ثان هو الوقود الداخلي يدفعهم الحب، حتى لو علموا أنها ليست بسنة بمعنى السنن الفقهية، ليست في أبواب العبادات، فهم أيضا ينطلقون يحثون الخطى يقتفون الأثر مع علمهم أنه لا ثواب في مثل ذلك الصنيع، لا ثواب في شيء يفعلونه لا تعبد فيه. أن يقول أنس فما زلت أحب الدباء من يومئذ، ولا يقولها ولا يعتقد ولا يفتي هو أن من أكل الدباء له أجر سنة لأنه فعل سنة، ويقول آخر وثالث ورابع في تفسير ما يسألون عن ما يفعلون فيقولون هكذا رأينا سمعنا شاهدنا صاحبنا النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يا قوم ينطلقون من دوافع المحبة، ودوافع المحبة ذاتها متعة ولها حلاوة ولها في قلوب أصحابها بهجة وسرور. يقول سهل رحمة الله عليهم من لم ير ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم عليه في جميع الأحوال ويرى نفسه في ملكه عليه الصلاة والسلام لا يذوق حلاوة سنته. واستدل فقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. نعم.
قال القاضي رحمه الله تعالى فصل في ثواب محبته صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. لما فرغ من ذكر النصوص الموجبة للحب ذكر الأجر والثواب. السؤال إن كان واجبا واجبا وحتما ولازما فلا حاجة إلى ذكر الثواب، لأنه يكفي أن يرتب العقاب على الترك، فالواجب واجب بغض النظر عن تحصيل الثواب، لكنها شريعة الله عز وجل الحكيمة العادلة الممتلئة رحمة بعباده يوجب عليهم جل جلاله واجبا ثم يحثهم عليه ويأمرهم به إلزاما ثم يعرض لهم بذلك من الأجر والحسنات والثواب ما تحفز به النفوس وتدفع به الهمم. هكذا كان عليه الصلاة والسلام أيضا يذكر لأصحابه أبواب الواجبات. الثواب جزاء الواجب وإكرام للنفوس وحفز للعباد وإغراء لهم على الإقبال على الامتثال لهذا الواجب. إذن حبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم واجب لا خيار لنا فيه، وحتم لازم متعلق بأصل الإيمان في القلب لا خيار لنا فيه، وعلينا أن نوطن القلوب على حب الحبيب صلى الله عليه وسلم، عفوا ليس على حبه بل على تقديم حبه ليكون أحب إلينا من كل شيء، وعلينا أن نجاهد النفوس وأن نوطنها على ذلك لأنه واجب. ومع ذلك فتأتيك الشريعة بالإغراء ليكون لك ذلك دافعا وحافزا أن تبحث عن واجب تؤجر عليه. فجاءت النصوص مغرية ودافعة للعباد نحو الانطلاق في تسابق كريم حميم في أن يكون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا في القلوب بالنصوص الآتي ذكرها. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو محمد بن عتاب بقراءة عليه قال حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد قال حدثنا أبو الحسن علي بن خلف قال حدثنا أبو زيد المروزي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل.
محمد بن إسماعيل هذا هو الإمام البخاري رحمه الله، والمصنف يسوق الحديث بسنده إليه.
قال حدثنا عبدان قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعة يا رسول الله؟ قال ما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت.
هذا الحديث العظيم يا كرام الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم فيه هذا الموقف العظيم تسمع بقلبك لا بأذنك رعاك الله. يقول أنس رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم سائلا عن أمر عظيم كان يشغل القلوب، شأن عظيم، الساعة والقيامة والجنة والنار. قال يا رسول الله متى الساعة؟ فعدل عليه الصلاة والسلام عن جوابه عن موعد الساعة إلى ما هو أهم. فإن جاءت الساعة اليوم أو غدا، السؤال المهم ليس هو متى تقوم الساعة، السؤال هل أنت مستعد لها؟ هل حملت معك من الإيمان والعمل الصالح ما يدخلك ما تقوم لأجله الساعة؟ فعدل عن الجواب صلى الله عليه وسلم فقال ما أعددت لها؟ قال الرجل ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببته. في تتمة الحديث عند البخاري قال أنس رضي الله عنه فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. ونحن والله نقول اليوم نحب الله ونحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب أبا بكر وعمر ونحب أنسا وسائر الصحب، ونرجو أن نكون معهم في الجنة بحبنا لهم، وإن لم تبلغ بنا أعمالنا منازلهم رضي الله عنهم، ماذا تريد ثوابا أعظم من هذا؟ ثم ما زلنا نقصر في أن تبلغ حبنا في قلبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المبلغ. أنس وهو صحابي وظفر بالصحبة وشرف بالجهاد ونال الرضوان وشهادة الله لمثله في القرآن، يقول ما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. فنحن والله أشد فرحا بقوله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت. فأحب رسولك صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر، يقول أنت مع من أحببت. لا يحرم الله محبا أن يبلغ درجة محبوبه وأن يحشر في زمرته وأن يكون معه في الجنة. يقول أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. يقول أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. ونحن كذلك نرفع النفوس وندفعها. يقول الحافظ ابن حجر أنت مع من أحببت أي ملحق بهم حتى تكون بزمرتهم. هذا الباب الكريم في ثواب الحب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم منطلق كبير يا كرام يا قوم. هذا باب، نعم نحن ضعاف والله مقصرون في جانب العمل، ليس لنا حظ من جهاد ولا صدقة أو صلاة أو قرآن أو عظيم بر وإحسان، حسبك أن تجود بحب قلبك لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، حبا يكون رصيدا لك في الميزان يوم القيامة، حب يجبر لك الخلل ويغفر لك الزلل، حب يرفع لك الدرجة، حب يرقى بك إلى فوق ما تتصور كرما من الله وإكراما لمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدرك عندئذ أن الحب ليس بالشيء اليسير ولا بالهين في الميزان، ولا هي كلمة تقال باللسان. الحب منهاج حياة، من أسسه في قلبه انطلق في حياته عبدا صادقا في حبه لنبيه صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن يزعم حبا ثم تراه غارقا في الشهوات، زاهدا في السنن والمستحبات، أن يكون مفرطا في الواجبات، أبدا ليس هذا شأن المحبين. نعم التقصير وارد والخلل وارد والضعف فينا لازم والفتور فينا والتقصير والخطأ، وكل هذا واقع وحاصل، لكن ثق تماما والله إن لقيت ربك يوم القيامة بقلب عامر بحبه جل جلاله وحب نبيه صلى الله عليه وسلم فأحسن ظنك بربك الكريم. اللهم ارحم تقصيرنا واغفر زلالنا وتجاوز عن سيئاتنا، ليكن تعويلنا يا كرام على أمل القلب آكد وأعظم، هي المحبة التي تقوم مقام كثير من العمل وجبر الخلل ونقص وسد العثرة وزوال ما يمكن أن يكون من تقصير في حياة العباد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن صفوان بن قدامة رحمه الله قال: هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فقلت: يا رسول الله، ناولني يدك أبايعك. فناولني يده فقلت: يا رسول الله، إني أحبك. قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وروى هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأبو موسى وأنس رضي الله عنهما، وعن أبي ذر رضي الله عنه بمعناه.
وعن هذا الحديث مروي من طرق عدة. يقول: لما هاجر صفوان بن قدامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أتيته فقلت: يا رسول الله، ناولني يدك أبايعك. فناولني يده فقلت: يا رسول الله، إني أحبك. قال: المرء مع من أحب. هذه مصارحة فيها قدر كبير من اللطف. يأتي الرجل يبايع فيمد يده يقول: يا رسول الله، إني أحبك. وما أعذبها من كلمة تدرك بها حجم المتعة أن يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. عندما تفيض مشاعر القلب فينطق اللسان مترجما عن مشاعر الفؤاد، أتملك أن تقول في مناجاتك في دعائك وعزتك: يا رب، إني لأحبك وأحب نبيك صلى الله عليه وسلم؟ هذه ستقولها خفقة قلب ونبض مشاعر، وليس جملة لسان تقال بالجوارح. يقول صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ويرويه أيضا الشيخان في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، وفي روايته قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. هذه جاءت في أحاديث أبي موسى وأنس وأبي ذر وابن مسعود وعدد كبير من الصحب رضي الله عنهم جميعا. أنت مع من أحببت، اجعلها شعارك في الحياة. المرء مع من أحب هي سلوى لكل مقصر مثلي ومثلك، لا يزال يجاهد نفسه في الرقي بها واستكمال القصور وأداء الواجبات واجتناب المحرمات، لكننا ندرك بحجم تقصيرنا وخطأنا وذنبنا أن الله كريم، ومن كرمه أنه يفيض على عباده من الثواب والأجر فوق ما يتخيلون، ولكن ليس بالمجان. حسبك أن تدفع ثمن ذلك حبا عمرت به قلبك طيلة حياتك لنبيك صلى الله عليه وسلم ومن شئت من صحبه الكرام. هي السلوى إذن، هي البشرى للقلوب المحبة. فاللهم إنا نحبك ونحب نبيك صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام أجمعين رضي الله عنهم. أنت مع من أحببت، المرء مع من أحب، أخرجه الشيخان متفقين في جملة من أحاديث الصحيحين، ومنفردا أحدهما عن الآخر أيضا بجملة من تلك الأحاديث، وفي رواية عند أبي داود قال أنس رضي الله عنه: رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرحوا بشيء لم أرهم فرحوا بشيء أشد منه، لما قال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل بمثله، فقال: المرء مع من أحب. هذه الروايات المتعددة وهي كثيرة، وهو حديث عظيم شريف، رواه جمهرة من الصحابة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أنس وابن مسعود وأبو موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب وأبو سعيد الخدري وأبو ذر الغفاري وصفوان بن عسال وعبد الله بن زيد الخطمي والبراء بن عازب وعروة بن مضرس الطائي وصفوان بن قدامة الجمحي وأبو أمامة الباهلي وأبو سريحة الغفاري وأبو هريرة ومعاذ بن جبل وأبو قتادة الأنصاري وعبادة بن الصامت وجابر بن عبد الله وعائشة رضي الله عنهم جميعا. هذا الحديث بلغت روايات الصحابة كما جمع ذلك الإمام أبو نعيم في كتاب سماه كتاب المحبين مع المحبوبين، وجمع طرق الحديث وسردها وتتبعها من نحو 20 صحابية. ولذلك أجل العلماء هذا الحديث وبيّنوا مكانته واعتنوا بإخراجه وبيان فضله ومكانته. إذن هو حديث ليس بالعابر، حديث ينبغي أن يحرك القلوب وأن يجري فيها المياه الراكدة، وأن يجعلها تفيض دوما بحب متدفق متجدد لهذا الأصل الكبير، فإنه نبع عظيم ما زالت ترتوي منه قلوب أهل الإيمان، هو دواؤها، هو ماء حياتها، حبها لربها وحبها لنبيها صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد حسن وحسين رضي الله عنهما فقال: من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة.
الحديث فيه قدر مشترك مع ما سبق من الأحاديث، وزاد فيه حب الحسن والحسين وفاطمة وعلي رضي الله عنهم جميعا. الحديث في ضعفه إسناد وفي متنه نكارة كما ذكر الذهبي في السير، وقد أخرج الحديث أحمد والترمذي وغيرهما. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد سبطيه الحسن والحسين فقال: من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة. وعلى كل، فما تقدم من الأحاديث آكد وهي أصح وأثبت في بيان منزلة حب القلوب لنبيها صلى الله عليه وسلم. ولا يزال هذا أيضا شعار المسلم أن يعلنها دوما، أن يشهد الله على حبه لربه عز وجل وحبه لنبيه صلى الله عليه وسلم وحب آل بيته. وهؤلاء منهم السادة الكرام علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا، وعن سائر آل البيت والصحابة جميعا رضوان الله عليهم.
قال رحمه الله تعالى: وروي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من أهلي ومالي، وإني لأذكرك فما أصبر حتى أجيء فأنظر إليك، وإني ذكرت موتي وموتك، فعرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإن دخلتها لا أراك. فأنزل الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فدعا به فقرأها عليه.
كان هذا هما عندهم، وهم يتنعمون بصحبته عليه الصلاة والسلام، وتكتحل أعينهم برؤيته عليه الصلاة والسلام، وتتشنف آذانهم بسماع اللذيذ من حديثه عليه الصلاة والسلام، لكنهم ما كانوا يشبعون من ذلك، ولا يرون لهم فيه كفاية ولا حدا يقفون عنده. يقول الرجل: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من أهلي ومالي، وإني لأذكرك فما أصبر حتى أجيء فأنظر إليك، وإني ذكرت موتي وموتك، فعرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإن دخلتها لا أراك. يحمل هم يوم القيامة كيف يرى حبيبه صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن درجته صلى الله عليه وسلم في درجة النبيين، وأن سائر أمته لا يبلغها، فليس فيهم نبي، وخشي أن يكون ذلك حرمانا، وتذكر أن نعيما يتقلب فيه في الدنيا يخشى أن يفوته في الآخرة إذا فاته رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل أدركت حجم النعيم الذي عاشه الصحابة بصحبتهم له صلى الله عليه وسلم؟ يقول: فأنزل الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال: فدعا به فقرأها عليه. ذكر في سبب نزول الآية غير واحد كالواحدي في أسباب نزوله، وذكره أيضا عدد من أهل العلم، وفيه تضعيف لبعض رواة السند في صحة الرواية وذكرها سببا لنزول الآية، لكن المعنى له شواهد كثيرة في مواقف الصحب الكرام رضي الله عنهم في شدة حبهم وعظيم شوقهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعموم الآية باق في دلالته: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم وقد مر بك قبل قليل لما قال الرجل: ما أعددت للقيامة من كثير صلاة ولا صيام ولا عمل، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. فعلق قلبك حسن ظن بربك وتعويلا على كرمه وثوابه جل جلاله لأهل المحبة لنبيه عليه الصلاة والسلام أن تبلغ تلك الدرجة، ولا تعولن على عملك، فمهما بلغ فإنه لا يبلغ تلك المراتب السنية. هب أنك عشت حياتك ما غبت عن طاعة الله طرفة عين، ولا عصيت ربك قط لحظة بليل أو نهار، هب أنك فعلت ذلك ودخلت الجنان من أعلى درجاتها وتبوأت منازلها العلى، هل تظن أن ذلك سيبلغ بك درجة النبيين وتظفر بمرافقته صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. فمقام النبوة لا يبلغها عمل صالح، ويبقى الباب إذن والمعول إذن والمدخل إذن على هذا الباب مع الذين، وهذا معلق بقوله: ومن يطع الله والرسول. فاحمل في قلبك حبا لتنال المرء مع من أحب، واحمل في حياتك عملا صالحا وطاعة لتنال ومن يطع الله والرسول. هذان طريقان يا كرام ينتهيان عند نقطة واحدة، ويقودان أيضا إلى مأمول كبير تشتاق إليه نفوس العباد، روح صحبته عليه الصلاة والسلام ومرافقته في الجنة. فالمحبة إذن أولا، والطاعة والعمل ولزوم سنته ثانيا لتنال ذلك الموعود الكريم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.
قال رحمه الله تعالى: وفي حديث آخر: كان رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه لا يطرف، فقال صلى الله عليه وسلم: ما بالك؟ قال: بأبي وأمي أتمتع من النظر إليك، فإذا كان يوم القيامة رفعك الله بتفضيله فأنزل الله الآية.
كان رجل ينظر إليه صلى الله عليه وسلم لا يطرف، يعني لا يرمش بعينه ولا يغمضها، فقال له: ما باله؟ فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: ما بالك؟ قال: بأبي وأمي أتمتع من النظر إليك، فإذا كان يوم القيامة رفعك الله بتفضيله. قال: فأنزل الله الآية. وقد ذكر بعض أهل العلم ولا إسناد يمكن الحكم بالحديث عليه.
قال رحمه الله تعالى: وفي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحبني كان معي في الجنة.
تقدم بعض هذا الحديث سابقا، وهو مما أخرج الإمام الترمذي، وقال عنه: حديث حسن غريب. وذكر أنه سأل الإمام البخاري عنه فلم يعرفه، في بعض رواة سنده ضعف، والحديث له شواهد أصح منه في لفظه، وتقدم جملة كبيرة منها. وهذا تمام الفصل الذي أراد فيه المصنف ذكر ثواب محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم إذن أيها المحبون له عليه الصلاة والسلام أن المحبة أمر عظيم وعمل قلب جليل، وفيه من الثواب ما وعد الله به أهل المحبة أن يبلغوا بحبهم الصادق وبطاعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك الموعود الكريم بالمعية الشريفة العظيمة لنبيهم صلى الله عليه وسلم في الجنة. فادخروا من حبكم أيها المحبون ما تبلغون به مرافقة المحبوب الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأكثروا من صلاتكم وسلامكم على حبيبكم صلى الله عليه وسلم ما يشفع لكم بصدق الحب وشاهد الوفاء لقلوب ملئت حبا لنبيها صلى الله عليه وسلم. لك مهجتي صلت عليك بنبضها، ما الحب إن بخل المحب بمهجته؟ فعلى عظيم الخلق صل محبة يكفيك أنك واحد من أمته صلى الله عليه وسلم. واعمروا ليلتكم العظيمة المباركة هذه بعمل عظيم، وهو كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم، تستكثرون بها من الخيرات، وتستنزلون بها من صلاة رب البريات ما تدركون به الرحمات وكشف الكروبات وزوال الهموم وتحقيق الحاجات. فيا رب صل وسلم وبارك على حبيب القلوب وأنسها وبهجة القلوب وسعدها صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين أبدا. وارض اللهم عن آل بيته الكرام وصحبه الغر الأعلام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهد ضالنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا ووفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى وجنبنا مواطن الردى. نعوذ بك يا ربي من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أرحم الراحمين. إلهنا وخالقنا اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم تب علينا وتقبل منا واهدنا سبل السلام. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا يا رب عندك في العاقبة ذخرا وأجرا كريما ننال به أعلى المقامات ونظفر به بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. أحرنا اللهم مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. وصل يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.